بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، وهذا اسناد حسن مختصر، بس طبعا ايه في من بهز الرئيس فوق، لكن لا ندري ما تحت، ما اشكال ما بعد بهز، فكل حديث وحساب، لكن هذا من اسانيد من الاسانيد التي يضرب بها المثالين. اولا يكون مثال في روايه الاباء الابناء عن الاباء عن الاجداد، ويكون مثالا للايه للاسناد الحسن. يقول من الاسانيد الحسنه بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر، يعني ايه اللي يحل لنا النظر اليه وما لا يحل لنا ان ننظر اليه، او ما يجب ان نستره منها وما لا يجب. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض، قال ان استطعت الا يرينها احد فلا يرينها. فإن عن الناس انها ترى او تنتظر البيت، يعني يعني ايه؟ من في مكان خالي ولا يوجد هناك ساتر، يجب برضو عليه ان يستتر ايضا. قلت يا رسول الله بقدر الامكان، فاذا ما استطعت بقى خلاص يبقى الاثم على الناظر. يبقى الاثم على الناظر ولا الاثم على الاثم. قلت يا رسول الله اذا كان احدنا خاليا يعني لوحده بمفرده، قال الله احق ان يستحي منه من الناس. يعني الله احق بالحياء من الناس، من يستحي من الله اولى من استحياء اكثر من استحياء من الناس. رواه اصحاب السنن وللبخاري بعضه، رواه البخاري بعضه. وعن جرهد من اصحاب الصفه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منتكسه، فقال اما علمت ان الفخذ عوره؟ رواه أبو داود والترمذي والبخاري. أما علمت أن الفخذ عورة؟ هذا جرهد وهذا صحابي. وعن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراج، أي مكان بالخارج، بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله تعالى واثنى عليه، ثم قال ان الله حلي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. رواه ابو داود والنسائي. وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال ان يدخلوها في النياجر، اي بالازار، اي بساتر العوره ما بين السره والركبه. وعنها عن عائشه اي ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امراه تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ما من امرأة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها. قال الشارح وبيت منه بيت زوجها وأصولها وفروعها، اللي هي المحرم على التأليف، أي بمعنى أنها لا في هذه الأماكن لن يطلع أجنبي على النظر إلى عورتها. خلاص؟ فقد هتكت الا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. هتكت اي مزقت ما بينها وبين الله تعالى، اي وهو العهد، وهو عهد الستر والحياء الماخوذ عليها من الله تعالى. عهد الستر والحياء الماخوذ عليها. يعني المعنى هنا انها لو وضعت ثيابها في مكان يمكن ان يطلع عليها اجنبي فتكون ليست من اهل الحياء في دين الله تعالى. وليس المعنى هنا انها طبعا ايه؟ انها خرجت من مله الاسلام، ها؟ او انها ارتكبت الكبيره. ارتكبت الكبيره بس ده في حاله ايه؟ وضع الثياب فقط كده. بدون ان يقتل بها شيء اخر. رواهما ابو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انها ستفتح لكم ارض العجم، اللي هي بلاد الشام يعني وما فوق ذلك، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، اللي هي قلنا الحمام ليس المقصد الحال، فلا يدخلنها الرجال الا بالاجر، الاجار اللي هو الجزء الذي يستر العوره من اثر البدن، وامنعوها النساء الا مريضه او نفساء، رواه ابو داود وابن ماجه. يبقى لفظ الحمام هنا في الفاظ شرعيه وفي الفاظ لها معاني كثير متداوله خاصه للتضارب في الاحكام. الحمام هذا ليس مكان لقضاء الحاج، هذا مكان للاستشفاء والاغتسال. مقصود الحمامات في الشرع هنا اللي اذا اطلقت في كتب الحديث هذا مكان للعلاج وللاغتسال. فتلاقي الحمام فيه شيء مثل سنطاس كبير هكذا وفيه ماء دافئ او ساخن، وسنطاس اخر وماء بارد، بشكل انه ينتقل بين ذلك الماء وذلك الماء. فمثلا في حاله ازاله القاذورات والاوساخ فيغتسل في الماء الساخن، ثم بعد كده يتصيد بالغسل بالماء البارد في الحر حتى ينشط جسمه. وفي نوع من العلاج يستخدمون العلاج الا مريضه او نفساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انه للعلاج الامراض وانه بس للارتسال فقط وازاله القاذورات والاوساخ وليس مكانا لقضاء الحاجه. بخلاف اذا اردت اذا اطلقت لفظ الحمام الان يقصد المكان المخصص لقضاء الحاجه وليس فيه هذه الهيئه والكيفيه. اذا الكلمه تختلف من مكان لمكان في حكمها ومرادها الشرعي. ومن اعجب الاشياء كلمه الكفته والقهوه، لما الشيخ جوهري الطنطاوي، الشيخ الطنطاوي الجوهري الكبير كان اللي هو صاحب تفسير الجواهر، الشيخ الطنطاوي الكبير مش معاصر زمان كان عليه رحمه الله، لما كان يتكلم عن ايه لما جو من فرنجة الى مصر، الى مصر اتوا معهم بحاجه اسمها سموها اهل مصر الكفته والايه والقهوه، خلاص. فقال وظهر اناس يتعاطون الكفته والقهوه، فهذه كانت مواد مخدره اطلقت عليها لفظ الكفته والقهوه، لكن الان الكفته والقهوه حلال عندنا لانها من الماده من اللحم. يبقى اختلاف الالفاظ والمرادات دي بتغير الاحكام، هي تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم، ودي من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه بشر بفتح فارس والروم، وأيضا في الخيبر وهم كانوا محاصرين ضرب الصخرة وقال الله أكبر فتحت فارس، وضرب بالمعول مرة أخرى وقال الله أكبر فتحت الروم، وسمى بلادا بفتحها. الناظر في هذا الأمر أنهم محاصرين، المسلمين كلهم محاصرين في المدينة، فكيف يقول ذلك وهم محاصرين في المدينة وقد يبادون كلهم؟ بس بفتح هذه البلاد ده من معجزات عليه الصلاة والسلام، لو عكس ما هو واقع للناظر. وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالاجر حتى لا ينظر بعضهم الى عوره بعض، وامنعوها النساء الا مريضه او نفساء، رواه ابو داود وابن ماجه. ويوجد ايضا في مصر اظن حمام مثل هذه الحمامات الى الان يعمل، هو حمام الثلاثاء يسمى حمام الثلاثاء، وهو يعمل بهذه الطريقه الى الان. الفصل الثالث في بيان الغسل وحكم الجنب. عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شماله فغسل مباشيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أصاب على جسده، ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه، وفي رواية ثم غسل رأسه ثلاث. عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثا، وهي سنته صلى الله عليه وسلم انه لا يغسل يده بالماء قبل ان يغسلها ثلاثا، ثم افرغ على شماله اخذ بعض الماء بشماله فغسل مباشيره لما اصابها من القدر او من النجس، ثم مسح يده بالارض. يندب بعد الاستنجاء او بعد غسل النجس انه يمسح يده بالتراب، ده مندوب كده يجي سنه متروكه لان في تراب دايما في حمامات، فممكن الواحد يسال عنها بغسل ريق صابون ويبقى بنيه اصابه السنه. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم اصاب على جسده مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه. هذا يفيد معنى سنة أخرى وهي الوضوء قبل الغسل. وردت أحاديث أخرى عن أمهات المؤمنين أنه كان توضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل، وأحاديث تقول أنه توضأ وضوءه للصلاة ولم يغسل رجليه إلا رجليه، وغسل رجليه في نهاية الغسل. ثم أفاض الماء على جسده، أي أفرغ الماء على جسده كله الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم تحول عن مكانه حتى لا يصيب أثر الحاضر أو النجس، فغسل قدميه، وفي رواية ثم غسل رأسه ثلاث، وفي رواية فأتيته بخطة فلم يردها. هنا لم يردها مثل لم يردها، مثل لم يردها، لا فلم يردها، أي ما أردت هذه الخطة ما أخذناها ونجفف ونجفف به نفسه. فأتيته بخرقة أي ليجفف نفسه فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده، يفعل هكذا ينفض الماء. ونفض الماء مكروه، إلا أنه فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا للجواز، وسبب الكراهة أنه فيه نوع تبري من ماء العبادة وهو ماء طهور ينزل معه الذنوب. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هو الحديث، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى الماء قد استبرأ حسن على رأسه ثلاث حسنات، ثم أصاب على سائر جسده ثم غسل رجله، رواهما الخمس. التفكير هنا بيقول ان هو بيتوضأ وضوء للصلاة، الأول يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، وضوء للصلاة قبل الغسل، هذا سنة وهذا لا يرفع حدثا، لأن رفع الحدث الأكبر عن الرأس يكون بإيه؟ بالغسل مثل الوضوء مثل المسح. يبقى لكن في وضوء قبل الغسل لما يمسح رأس نفسه ده كده في المسح، فدي سنة فقط، فهو وضوء مسنون لا يرفع حدثا وده من السنة. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يصل الماء إلى جلد أي ثروة الرأس، ماشي، إلى أصول الشعر، ثم فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ أي سل الشعر والجلد الذي تحته حسن على رأسه ثلاث حسنات بكف كده وحط على رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم أفر على سائر بدنه وغسل سائر بدنه ثم غسل رجله. هذا الحديث يدل على أن غسل الرأس ثلاثا أول حاجة، وبعدين يبتدي يغسل البدن، مش بيغسل الرأس البدن مرة واحدة، لا ده بيغسل الرأس ثلاث مرات بثلاث حسنات، ها، بتعميم الرأس طبعا، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجله. في روايات بتبين انه غسل شقه الايمن ثم شقه الايسر وبعد كده رجله اليمنى وبعد كده رجله اليسرى. ما هو هتيجي مع الوجه مع الراس. يقينا الذي لم تخيل يجب ان يصل الماء الى اصول الشعر اي الى البشره تحت اللحم سواء كانت كثيفه او خفيفه، لان نحتاج ماء كثيف، مسموح لك ماء كثيف، هات الايد ماء خفيف، لا مش عايزين وسواس، هو الماء هياكل لوحده. سيلان الماء كافي عند السادة الشفائي، ان هو يسيل الماء على العضو هذا كافي، هنبقى هو اطمئن ان هو وصل الى ولو بدون هذه، كل دي سنن الا لو تيقن عدم وصول الماء الى البشرة في تحت الشعر، يجب عليه التخليل هنا حتى في الوضوء. في الوضوء اللحية اما كثيفة واما خفيفة. زمان بقى مش مرة ثلاث مرة ثلاث، فاللحية الخفيفة يجب ايصال الماء الى بشرتها، وبذلك اذا كانت لا يصل الا بالتدليك والتخليل يبقى يجب التخليل في الحاله دي، خلاص. واللحيه الكثيفه في الوضوء لا يجب ايصال ماء الى بشرتها بل يكفي غسل ظاهر اللحيه فقط، لكن في الغسل يجب ايصال الماء الى البشره تحت اللحيه سواء كانت كثيفه او خفيفه، بتخليل بصب ماء كثير يعني تتنير. والوصول بمعنى السيلان، لان لو هو الماء سال على البشره ثم دخل تحت الشعر فقد وصل الى الجلد، عشان الاشياء صف الماء ما بيمشيش على بره الشعر بره، ده بيسيل على الجلد فبيستمر تحت الجلد ويبقى ايه دخل على البشره اللي تحت الجلد اللي تحت الشعر يعني. اللي يسيل على الجلد فيدخل الى البشره تحت الشعر. لكن التدليك سنه برضه، اذا تيقنا انه لا يصل الا بالتدليك واجب التدليك، واجب التخليل اصلا الدلك والتخليل. حتى اذا راى انه قد استبرأ او صل الماء الى اصول الشعر، حفن على راسه ثلاث حفنات، يبقى يغسل راسه ثلاث مرات الاول، ثم افاض على سائر جسده، اي بعد كده يغسل جسده ثلاث مرات، اي ثلاث مرات، ثم غسل رجليه اي ثلاث مرات. ففي الروايه يقول ايه، ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ثلاث مرات، دي من عندنا عشان ما يبقاش في ادراج في الحديث. رواهما الخمسة. وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي بتضفر شعرها، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. رواه الخمسة إلا البخاري. برضو هنا نفس القصة، إذا كان الضفر يؤدي إلى عدم وصول الماء للبشرة وجب نقض الضفر الضفير الرجل او امرأة، خلاص، لان من سنته انه كان له اربع غدائر، اربع ضفائر عليه الصلاة والسلام. فاذا كان الضفر شديدا بحيث يمنع وصول الماء الى البشرة تحت الشعر وجب فتح الضفر ونقض الضفير، واذا كان لا يمنع، وهذه الحالة التي يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا يدور مدى الماء فيصل الى اصل البشرة بذلك. كون الماء كثير، لو صب كيس جامد كده او ماء كثير عليه تصل الى البشره يقينا مع وجود الضفر، مع وجود الضفائر دون نقضها. عن ام سلمه قالت: قلت يا رسول الله اني امراه اشد ضفر راسي، يعني ترفع الضفائر راسها، افانقذه لغسل الجنابه او لغسل الجنابه؟ قال: لا، انما يكفيك ان تحكي على راسك ثلاث حفيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. رواه الخمسه الا البخاري. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليحب التيمم في طهوره اذا تطهر، وفي ترجله اذا ترجل، وفي انفعاله اذا انفعل. رواه الخمسه. وفي روايه انه كان يحب التيمم في كل شيء من اموره، فده اعم. يبقى ليس المرور بالخصوص الثلاثة دول، يبقى هذا العدد أو لا يفيد إيه الحصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة، تغسل الشعر وأنقوا البشرة، أي أوصل الماء إلى البشرة. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجد شعره. يقول الإمام علي بعد ما سمع هذا الحديث: فمن ثم من أجل ذلك عاديت رأسي، كرر كلمة عاديت رأسي دي ثلاث مرات، قال: عاديت رأسي، عاديت رأسي، عاديت رأسي، وكان يجد شعره أي يحلق رأسه، خلاص، حتى يصل الماء الى البشرة. كل شيء ممكن تفعله اذا نويت الاقتداء تفاد على طول. اتى واحد ليا قريب من عيلة القصر، يقول يعني من اسمه اولياء كثير، يعني حتى في الطريقة بتاعت والده جده له طريقة أكثر. فهو من عوام كده يعني بيصلي يعني ساعات فوق الصلاة. فأرى الحديث بتاعه كان له أربعة غدائر فاستعجل، قال يكون الصبح كده مش كده. فجاء بالليل الساعة 2 بالليل وهو بيقرا الساعة ليلتها. بيخلص أوراقه بجاه الشغل عشان بدون ما يكون في ذهنه شيء. وفجأة ظهر له وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر. قال: ما رأيت جمالا مثل ذلك قط في حياتي، ورأيت ان الضفائر بتكون جميلة على الرجال، يعني إلا أنه غير معهود يعني عند رجال في العصور المتأخرة. كنت بتسأل بقى على إيه؟ المستفاد. أيوه طبعا، إذا فعلت ذلك بنفس الاقتداء وسبت قطعا عند الفقهاء كلهم، لكن معرفش أهل الأصول إيه، خلاف بين الأصوليين والفقهاء. الفقهاء يقول نعم الاستدعاء في كل شيء. سيدنا الإمام النووي يقول في شرح مسلم لما روى حديث إيه وجدت حديث أنس وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقط الدباء أنا مسحته فكنت أقدمها له، فيقول أنس ما صنعت طعاما بعد ذلك يحتمل أن يدخل فيها الدباء إلا أدخلت فيها الدباء، إلا أدخلت فيه الدباء، ما صنعت طعاما بعد ذلك يدخل فيه الدباء، يحتمل أن يدخل فيه الدباء إلا أدخلت فيه الدباء، أو يعني زي لفظ كده هكذا بالضبط. ولذلك الإمام النووي ترجم وكتب قال تحت إيه الترجمة استحباب أكل اليقين، اليقين اللي هو الدباء، ده ترجمة الدباء بتاع الإمام النووي رحمه الله. وقال في الشرح ويستحب أن يحب كل شيء إن كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب كمان باعتبار المي، يعني هنا ده حب مي مظهرات النووي، ما أنا بحب الدباء هو التقطها وأكلها فدل على حبه له، فأخذ أسلم عليه هذا المفهوم وفهمه كما فهم ابن عمر أشياء كثيرة من ذلك. ابن عمر مثاب على كل شيء عنها، ما كان بيقف حتى ويبول عند استباطة القوم، كان يعلم أنه مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقائمة. يعني إذا مطلق الاقتداء ده عند الفقهاء كذا، والأحاديث نصت على ذلك. أما الأصوليين يقولوا إيه إن الاقتداء في محل إيه الرسالة فقط والنبوة فقط، ولا اقتداء في الأمور العادية. لا، نقول الأمور العادية هذه تنقلب إلى عبادة بالنية، كل العادات والأمور المباحة تنقلب إلى النية بالإيه، تنقلب إلى العبادات ويثاب عليها الإنسان بالنية. قال علي فمن ثم عادت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره كثاني، عشان لازم النبر يكون فيه. قال علي فمن ثم عادت رأسي ثلاثا، ثلاثا دي لوحدها، لأن عادت رأسي مش هو عادت رأسي ثلاثا، إنما أنا عادت رأسي ثلاثا يعني ثلاث أيام ولا ثلاث أشهر ولا ثلاث سنين ولا ثلاث أسابيع، لا ده المقصود عادت رأسي أي كرر هذه العبارة إلى عادت رأسي ثلاثا. وكان يجز شعره أي يقصره أو يحلقه. وقال ابن عمر كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات، وغسل البول من الثوب 7 مرات. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. رواه أبو داود، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست أي اختبأت، وفي رواية فانسللت، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. ماشي. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. يبقى الجنب لا يجب عليه الغسل مباشرة، إنما الغسل واجب من أجل الصلاة، فيجب عليه الغسل للصلاة. فأيضا حتى لو دخل وقت الصلاة وهو جنب لا يجب عليه الغسل، هيأخر الصلاة لغاية آخر الوقت، لا يجب، لكن يندب له المبادرة من باب المجد وتأكيد الطلب على وضبع الجماعة وما إلى ذلك ما يترتب على ذلك. يبقى عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام فوضأ وضوءه للصلاة. رواهما 5 أصحاب السنن والصحيحين. وسئلت عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قلت كل ذلك قد كان يفعل، كل ذلك قد كان يفعل، ساعات يغتسل قبل أن ينام وساعات ينام وبعدين يغتسل، ربما اغتسل تنام وربما توضأ تنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. رواه 5 إلا البخاري. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة، وفي رواية كان يطوف على نسائه بغسل واحد. ده يعني يقول اللي عنده زوجتين أو أكثر، هل يجب عليه الغسل إذا قارب واحدة وأراد أن يقارب الأخرى؟ فهل يجب عليه الغسل بعد أن يأتي الأولى ويقاربها أن يغتسل قبل أن يأتي الثانية؟ لا، لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه له 9 نساء في ليلة واحدة، وفي رواية كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الحمد. وفي رواية عن أنس كنا نتحدث أنه أتي قوة 40 رجلا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس من الشهوة وإنما من نعمة الله عليه، كما نعمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى له حتى صفات الكمال في الدنيا، وأنه من نعيم الجنة، يعني حتى الأنبياء كلهم تزوجوا. فسيدنا سليمان كان عنده 100 امرأة، قال لا أتينا 100 امرأة، فكل مرأة تأتي بفارس فيجاه في سبيل الله، ها، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فلم تحمل ولا واحدة منهم. خلاص كان عنده 100 امرأة سيدنا سليمان عليه السلام، وإنما كان يتزوج من أجل إشراف قلوب الناس ويعني من مصالح أخرى غير المراد. نعم لا 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 لا، مقصود الجماع مع سلام الحديث أنا لقد كنا نقول أنه قد أتي قوة 40 رجلا كان امتنان إسعاد الله تعالى له في الدنيا والآخرة، فهو أسعد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود أي يأتيهن مرة أخرى فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. في رواية أن ذلك أنشط للعود، رواه الخمسة إلا البخاري. عن أبي رافع قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، الرواية الأولى ثم انحسر في المرة واحدة، والرواية الثانية تقول أنه اغتسل عقب قربان كل زوجة من زوجاته. إذن هذا يكون مندوبا أو على سبيل الإباحة. قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أذكى وأطيب وأطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، رواه أبو داود والنسائي. وعن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، رواه أصحاب السنن. إذا قراءة القرآن للجنب حرام إلا ما كان حفظا زي آيات الحفاظة والمعوذات قبل النوم وما إلى ذلك، وما كان وردا، يعني لو جنب استيقظ ممكن يقرأ خواتيم في نص الليل، يقرأ خواتيم البقرة، خواتيم آل عمران أصلا. الوالد في السنة عند الاستيقاظ من النوم ليلا أن يقرأ خواتيم آل عمران آخر 10 آيات من أول إن في خلق السماوات والأرض إلى النهاية، حائض أو نفساء أو جنب يقرأهم لو استيقظ من السنة هكذا، ويقرأها بنية الورد عند السادة الشافعية، وعند الملكية يقرأها مطلقا بأي نية خلاص بدون تحديد نية. الباب السابع في الحيض والنفاس والاستحاضة، ونخلي المرة الجاية والله تعالى أعلى وأعلم.